بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق أن التقديرات التي جعلها الله عز وجل على الإنسان خمسة، فما هي؟ ها؟ التقدير العام الذي هو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. دليله حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثاني قبل الثانوي، لا تقدير ماذا؟ لا، تقدير عام ولكنه بعد خلق السماوات والأرض قبل خلق الإنسان. ما دليله؟ لا، القلم قال اكتب ذاك التقدير الأول. الثاني دليله قلنا ماذا؟ أدلة الميثاق، جعل منهم أهل السعادة وأهل الشقاوة. الثالث التقدير العمري، ودليله نعم يرسل الملك بعد ما يربي النطفة أربعة أشهر. والذي يليه السنوي، والدليل إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. والأخير التقدير اليومي، والدليل كل يوم هو في شأن أن يخلق ويرزق ويفتح ما يشاء جل وعلا. قلنا التقديرات كلها تفصيل للتقدير ماذا؟ السابق. عبادة رضي الله عنه لما سأله والده الوصية أوصاه بالقدر. قلنا يحتمل أنه اختار الوصية بالقدر لأمور، ما هي؟ أنه قد ظهرت فرقة القدرية فأراد تحذير ولده من ذلك. ها أمر آخر، ها أنه رأى من ابنه حبا شديدا له فأراد أن يصبره، وأنه إن مات وحصل له شيء فإن هذا قدر من الله فلا يجزع. عمن صح من الصحابة تكفير المكذب بالقدر؟ ها؟ عليه اليوم زير بن ثابت عبادة المصان الذي مذكور عندنا هنا عبادة، إن مت ولست على ذلك دخلت النار. طيب نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله عن أبي خزامة عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. حديث الأول ذكر في الحاشية هنا أنه ضعيف لجهالة أبي خزامة وأنه ليس من الصحابة. قال قلت أبو خزامة هذا لم يجد من وثقه وإنما ذكروه في الصحابة وهو وهم. طيب الحديث عن أبيه ليس عن أبي خزامة، إن كان هذا ابنه ليس بصحابي فأبوه صحابي، إلا أنه ضعف الحديث لجهالة حال أبي خزامة فهو مجهول. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن في الحديث اختلاف واضطراب. وقد جاء حديث بمعنى حديث عمر الذي أشار إليه في الحاشية، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقيها؟ رقا نفعلها ونطلبها إذا وقع في أحدنا مرض أو أصابه مرض، ودواء نتداوى به، وتقاة نتقيها أي أمورا نجتنبها ونبتعد عنها، وهذه كلها ماذا؟ أسباب. الرقى سبب والدواء سبب والحمية التي عبر عنها بقوله تقاة نتقيها أي أمور نجتنبها سبب. ثم قال هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، أي هذه الأسباب من قدر الله. وفي هذا الحديث فائدة، وهي ألا تعارض بين قدر الله سبحانه وبين فعل السبب، فإن السبب أيضا من قدر الله وهو الذي هيأه ويسره. ولذا كان كما يقول العلماء ترك الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك. من اعتمد على السبب ونسي المسبب الذي هو الله عز وجل أشرك، حيث اعتمد على هذا السبب وأنه هو الذي يجلب ويدفع، يجلب النفع ويدفع الضرر، هذا أشرك مع الله عز وجل. والذي يرد الأسباب وينكر الأسباب التي جعلها الشرع أسبابا هذا طاعن وقادح في هذه الشريعة التي جاءت بإثبات الأسباب. ولذا نقلت هذه الكلمة أظن عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشريعة. ولذا لما ذكروا هذه الأشياء التي جعلها الله عز وجل أسبابا قالوا: هل هذه الأسباب ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي أن الله عز وجل قدر الأشياء وربطها بماذا؟ بأسباب. فمثلا قدر الشفاء، ولكن جعل الشفاء سببه التداوي، فصار الشفاء من قدر الله، وصار التداوي ماذا؟ من قدر الله، كلها من قدر الله. وليس معنى أن هذا السبب يرد قدر الله، أن هذا الدواء يرد قدر الله في هذا المرض، لا، كلها من قدر الله. ولذا عمر رضي الله عنه لما أراد أن يدخل الشام تلقاه أمراء الشام والأجناد وأخبروا أن الشام قد وقع بها مرض الطاعون، فاستشار عمر الناس فاختلفوا في الإشارة حتى أشار عليه بعض مشيخة قريش، قالوا: نرى أن ترجع بالناس معك بقية الناس ووجهاؤهم ومعك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرى ألا تقدمهم على هذا الوباء الذي هو الطاعون بل ترجع. فنادى عمر أمر مناديا: إني مصبح على ظهر فأصبح عليها، يعني أنا مسافر غدا صباحا فتجهزوا للسفر. فقال أبو عبيدة أمير الشام: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها. نفر من قدر الله إلى قدر الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا سمعتم فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه. الشاهد قول عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم قال: أرأيت إذا نزلت واديا له عدوتان، أي جانبان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إذا رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإذا رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ وهذا قياس يدل على فهم ثاقب عند أمير المؤمنين. يقول لأبي عبيدة: نحن نفر من قدر الله، سماه فرارا إلا في الحقيقة ليس بفرار، إلى قدر الله، إن قدر الله ما يفر منه أحد، ولكن كما قال وقوع المرض ودخولنا الشام قدر الله، ورجوعنا المدينة قدر الله، فنحن نترك أو نخرج من قدر الله إلى قدر الله. فما معنى قول عمر: لو غيرك قالها؟ ها؟ نعم، قال النووي: ويحتمل قوله لو غيرك قالها معنيين، أي لو غيرك قالها لا أوجعته ولا ضربته، ولكن كان عمر رضي الله عنه يجل أبا عبيدة. ويحتمل لو غيرك قالها، أي لو غيرك قالها لما تعجبنا منه، بل الأمر في حقه سهل، أما أنت مع المثابة التي أنت فيها من العلم والفهم فنتعجب من قوله. فلو غيرك قالها لكان هينا سهلا علينا، ولكن حين قلتها أنت حق لنا أن نتعجب لمكانتك العالية. الشاهد من هذا الحديث وهو تقرير طيب أن الأشياء وأن أسبابها الموصلة إليها كلها من قدر الله. ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو آخر حديث في باب القدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي، والمراد قوي الإيمان، فإن ذكر المؤمن يوحي بذلك. وهذا هو الذي مدح به في القرآن والسنة قوة الإيمان. وأما قوة الجسد فليست ميزانا في الخيرية أو في مراتب المحبة عند الله سبحانه. ولذا كان كثير من الصحابة ربما أجسامهم ضعيفة، كان ابن مسعود رضي الله عنه ضعيفا حتى ضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما أثقل في الميزان من أحد. فالمؤمن القوي أي قوي الإيمان، فإن الإيمان على مراتب في قلوب الناس. بسبب أعمالهم التي هي من الإيمان. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله سبحانه من المؤمن الضعيف. أي من المؤمن الضعيف الإيمان. فكلما كان المؤمن أقوى إيمانا كان خيرا وأحب إلى الله، لأن قوة الإيمان ناتجة عن كثرة الأعمال الصالحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الأعمال تزيد الإيمان وأن المعاصي تنقصه، فالأقوى إيمانا دليل على كثرة عمله، ليس عمل الجوارح فقط بل عمل الجوارح وعمل القلب. فقد يكون غيره أكثر اجتهادا منه في عمل الجوارح، ولكن أعماله القلبية أرفع من الإخلاص لله والصدق مع الله سبحانه ورجاء الثواب منه والخوف والتعظيم لله. وإذا جاء عن بعض السلف وأظنه ابن سيرين أنه قال: ما فضل أبو بكر الصحابة رضي الله عنه بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. فالأعمال هي التي تقوي الإيمان، الأعمال القلبية وأعمال الجوارح كلها تزيد الإيمان، وأعمال القلوب أعظم. وإذا ترى العلماء كابن القيم ذكر في بعض كتبه في بيان تفاوت الناس فيما قام في قلوبهم. قال: وربما تجد الرجلين يصليان في الصف الواحد جنبا إلى جنب، وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، لاختلاف ما قام في قلوبهما. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وقوة الإيمان ناتجة عن الأعمال، والأعمال منها ما هو من أعمال الجوارح، ومنها ما هو من أعمال القلوب، وأعظمها أعمال القلوب. قال: وفي كل خير، أي ما دام مؤمنا فيه خير، لا يخلو المؤمن من خير أبدا. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يفرك أي يكره ويبغض، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة في كل صفاتها وأخلاقها، بل قال: إن أبغض منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لأن المؤمن فيه خير، وهذا يسمى عند العلماء عند أهل البلاغة بالاحتراس، أن يذكر الشيء فيتوهم الواهم أن غيره ليس داخلا فيه فيذكره احتراسا لئلا يظن السامع أنه ليس داخلا فيه. فإنه حين قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ربما تبادر إلى الذهن أن الضعيف ماذا؟ ليس فيه خير ولا محبوب إلى الله. فقال: وفي كل خير، أي ما دام مؤمنا فيه خير. وهذا كقول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. هذه الوصايا وصايا عظيمة في هذا الحديث، جدير أن يجعلها الإنسان منهجا له في حياته. احرص على ما ينفعك، والحرص معناه بذل الجهد في الوصول إلى ما فيه الخير، يبذل جهده ويسعى في أن يصل إلى ما فيه خير في دينه أو دنياه، هذا يسمى حريص باذل للجهد، ليس مضيعا لذلك الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احرص على ما ينفعك، انظر الشيء الذي ينفع واحرص عليه، واجتنب الأشياء التي تضر، وأيضا اجتنب الأشياء التي ليس فيها نفع ولا ضرر، بل هي من الأشياء التي هي ربما تكون مباحات أو من العادات، ولكن اجتنب الإكثار منها، وإلا قد لا يسلم الإنسان من بعض المباحات التي لا نفع فيها ولا ضرر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. تأتي بعدها مرتبة قال: واستعن بالله. استعن بالله، أي اطلب العون من الله تعالى. ولا تعتمد على جهدك أو ذكائك أو نشاطك، بل كن مستعينا بالله في أمورك، استعن بالله ولا تعجزن. والمراد ولا تعجزن أي لا تفعل فعل العاجز، أما إذا فسرنا العجز بمعنى الأصلي فلا يمكن النهي عنه، فإن العجز معناه ماذا؟ عدم القدرة على الشيء أصلا، وغير ممكن أن ينهى الإنسان عن شيء ليس داخلا في قدرته. فليس معناه ولا تعجز أي أنه ينهاه عن ترك الأمور التي هو غير قادر عليها وعاجز عنها، بل المراد ولا تعجز أي لا تفعل فعل أهل العجز من التكاسل والتثاقل للأمور، بل كن نشيطا وكن دؤوبا وكن جادا. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد عند شرحه لهذا الحديث قصة الإمام الكسائي، وكان إمام أهل الكوفة في النحو، وهو معاصر للإمام سيبويه إمام أهل البصرة. وكان سيبويه والكسائي في النحو كأحمد والشافعي في الفقه، كل له أتباع وله مذهب مشهور. ذكر أن هذا الإمام الكسائي رحمه الله بدأ درس النحو فصعب عليه وشق عليه فأراد تركه، فرأى نملة حملت شيئا وحاولت أن تصعد جدار فسقطت، ثم حاولت مرة أخرى وسقطت، ولا ظلت تحاول وهي حاملة أن تصعد ذلك الجدار عدة مرات حتى صعدت. فقال هذه نملة، وبذلت هذا الجهد حتى أنجزت ما تريد، ثم أقبل على النحو وتعلم وصار مرجعا للمسلمين إلى يومنا هذا في كتبه وأقواله المنثورة في كتب النحو، الإمام الكسائي رحمه الله. ونحوه الذي سار عليه أسهل من النحو الذي كان عليه سيبويه، فهم يعتبرون أهل الكوفة مثل الظاهرية في الفقه، هم يعني إذا وجدوا بعض الشواهد أخذوها ومشوا عليها، وأما أهل البصرة فإنهم متفقهون جدا في النحو ويحاولون صرف بعض الشواهد التي قد تذكر ونحوها. الشاهد منه ولا تعجز، لا تعجز في أي شيء تريده، لا تفعل فعل العجزة، وكما قال ابن الوردي رحمه الله لا تقل قد ذهبت أربابه أي العلم، كل من سار على الدرب وصل، فكل من سار على درب وعلى طريق يريده ما دام يسير يصل، ومن استطال الطريق انقطع، ومن جد واجتهد وترك فعل أهل العجز والتكاسل بإذن الله جل وعلا يصل إلى مقصوده أو جزء من مقصوده الذي أراده. طيب هذه ثلاث وصايا عظيمة جدا، احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز، وتأمل ترتيبها وكيف هي متناسقة. أولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، أي انظر الشيء الذي ينفع وابذل الجهد في نيله والوصول إليه. ومع بذلك للجهد في الوصول إلى هذا الشيء لا تعتمد على قدرتك ولا تعتمد على ما أنت فيه، بل استعن بالله واطلب من الله أن يمدك بعونه على هذا الفعل. ومع طلبك العون من الله جل وعلا أيضا اجمع إلى ذلك أمرا ثالثا، لا تعجز، فكن حريص، كن حريصا مستعينا بالله تاركا لأفعال أهل العجز والتكاسل. ومن سار على ذلك في أي أمر يريده أصابه ووصل إليه بإذن الله. ثم قال فإن أصابك شيء، أي بعد بذل هذه الأسباب، بعد الحرص على ما ينفع، مع الاستعانة بالله، مع ترك فعل أهل العجز والكسل، بعد ذلك كله إن أصابك شيء، أي إن قدر الله عليك بشيء، أي لم تصل إلى مقصودك الذي أردت أو وصلت إليه، فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. أي بعد ذلك لا تلم القدر ولا تتأسف على ما فات، فأنت قد فعلت السبب وبذلت ما في وسعك وقدرتك، فاعلم أن هذا الأمر إذ لم يتيسر لك أن الله قد يكون علم لك خيرا في خلافه، وعلم لك خيرا في عدم فعله. فلا تلوم القدر وتقول لو أني فعلت ولو أني فعلت. ثم قال فإن لو، أي هذه الكلمة لو، تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان كثير، تحزينه للمؤمن، من عمل الشيطان إحزان المؤمن. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ولذا ترى الشيطان ربما يخيل للإنسان حتى في نومه رؤى من أجل أن يحزنه وأن يجعله في قلق واضطراب. فهكذا إذا استرسل الإنسان في لوم القدر تسلط عليه الشيطان وبدأ بالعمل. وعند شرح هذا الحديث من كتاب القول المفيد للشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أن لو هذه الكلمة لها ست حالات، وليست كلها محرمة ومنهي عنها، بل فيها تفصيل. الحالة الأولى قال أن تستعمل لو في الاعتراض على شرع الله، وهذا محرم لا شك، استعملت في الاعتراض على الشرع حرام. كان يقول الإنسان لو أن الله ما فرض الصلاة، ولو أن الله ما فرض الصيام، ويعترض على شرع الله عز وجل بلو، فهذه محرمة. استدل لها الشيخ رحمه الله بقول الله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. لو أطاعونا ما قتلوا. فانظر هؤلاء اعترضوا على شرعية الله للجهاد، الله جل وعلا شرع الجهاد وجعل في الجهاد من يكرمه الله جل وعلا ويرزقه الشهادة. فلما رجع المنافقون يوم أحد ورجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش قتل 70 من الصحابة، قال ابن أبي وأصحابه لو أطاعونا ما قتلوا، فاعترضوا على شرع الله رأيهم وأن طاعتهم كان ينبغي أن يقدموها على طاعة رسول الله، فهذا محرم. لو أن الله ما كتب علينا الحج لأنفقنا هذه الأموال في تجارة أو في غيره التي ننفقها بالحج، هذا حرام، افتراض على الشرع. الثاني الاعتراض على القدر، شيء من قدر الله فيعترض على قدر الله عز وجل بلو، وهذا أيضا محرمة. استدل لها المؤلف بقول الله تعالى، أي الشارح الشيخ ابن عثيمين في ذلك الكتاب: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ولا خرجوا للجهاد وقتلوا، هذا غير الأول. الأول اعتراض على الشرع، قالوا لو أطاعونا، أي لو قدموا طاعتنا على طاعة الشرع. وأما هذه فاعتراض على القدر، قلوا هذا الذي حصل لهم الموت لو قعدوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الثالث أن تستعمل في التحسر والتندم، وهذه التي تقع عند الناس كثيرا. لو أني ما جئت الليلة المسجد ما كان سيحصل لي كذا، أو لو أني ما خرجت من البيت ما ضاعت علي هذه الأموال التي ضاعت عني، ولو يتحسر ويتندم، وهذه أيضا لا تجوز، فإنها تفتح عليه عمل الشيطان وتسلط الشيطان عليه. التي تليها أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقدر على المعصية، يحتج بقدر الله على معصية الله بلو، كما فعل المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فهؤلاء صاروا يحتجون بقدر الله على فعلهم الذنب والمعصية، وهذا محرم. الحالة الخامسة أن يستعملها في التمني، وهذه بحسب الشيء المتمنى، إن تمنى خيرا كانت خيرا، وإن تمنى شرا كانت شرا ومخالفة. وهذا استدل له بحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة، وهو حديث مختلف في بين العلماء، ولكن القصد منه التنفيذ. رجل آتاه الله مالا فهو ينفق في طاعة الله ويعرف لله في حقا، قال والثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأجرهما سواء. والثالث رجل آتاه الله مال ولم يؤته علم، فهو يخبط في ماله، يعصي الله فيه ولا يعرف لله في حق. والرابع لم يأتيه الله مالا ولا علما، فيقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فوزرهما سواء. فهذا تمني، والتمني بلو على حسب الشيء المتمنى. السادس أن تستعمل لو في الخبر، خبر فقط. لو حضرت الليلة الدرس لاستفدت، هذا خبر يخبر أنه لو حضر سيستفيد. أين المسجد؟ يقول قال أين المسجد؟ تقول أين طريق المسجد؟ تقول من هذه الطريق، ولو مررت هذه الطريق كان أقرب. فلو هذه معناه خبر يخبر. يخبر أو أنه صبر حتى يسمعنا الله عز وجل، أني خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو صبر موسى لأخبره. فهذه حالات لو، هذه التي هي خبر لا شيء فيها، يخبر فقط مجرد خبر. من يعيدها المحرمة؟ ما هي؟ الاعتراض على الشرع والاعتراض على القدر، ها؟ والتحسر والندم، المحرمة والاحتجاج بالقدر على معصية، هذه محرمة. والجائزة ما هي؟ لا، الجائزة التي فيها الخبر، والخامسة فيها تفصيل، التي للتمني فيها تفصيل على حسب الشيء المتمنى. وأكثر ما يقع عند الناس ما هو؟ الاعتراض على القدر والتحسر. يموت ولده، لو أني ذهبت به المستشفى ما سيموت، هذا يعترض على قدر الله، ما يجوز هذا، سيتسلط عليه الشيطان. لو أني شربت هذا العلاج ما أصابني المرض، لو أني ويعترض على قدر الله ويتحسر ويتندم على أمور فاتت، هذه محرم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد حرصك على الشيء الذي ينفع والاستعانة بالله وترك العجز، إن أصابك شيء من قدر الله فلا تعترض على القدر بماذا؟ بلو، ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، لأن لو تفتح عمل الشيطان سيتسلط عليك الشيطان، تبقى قلقا مضطربا موسوسا حزينا كئيبا، عمل الشيطان بدأ. فلا تخلي بينك وبين تسلط الشيطان عليك بمثل هذا الكلام الذي فيه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث مما له تعلق بالقدر، وإذا ذكره المؤلف آخر حديث في باب القدر. كم قد أخذنا أركان من أركان الإيمان، لأن هذا الكتاب في أصول الإيمان أي أركان الإيمان، أخذنا الإيمان بالله والإيمان بالقدر. ثم سيأتي باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، وهو الركن الثالث من أركان الإيمان والأصل الثالث من أصول الإيمان، وستأتي إن شاء الله في الدرس الآتي نبدأ فيه.